تطببه صلى الله عليه وسلم. من المواقف والأحوال التي يقتدى بالنبي صلى الله عليه وسلم فيها تطببه وتطبيبه لغيره. يقول ابن القيم رحمه الله: فكان من هديه صلى الله عليه وسلم فعل التداوي في نفسه والأمر به لمن أصابه مرض من أهله وأصحابه. فالنبي صلى الله عليه وسلم تطبب واستعمل الطب والدواء، وطبب صلى الله عليه وسلم غيره بنفسه، ودل صلى الله عليه وسلم الأمة على التطبب والتداوي. فعن أسامة بن شريك رضي الله عنه قال: كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم وجاءت الأعراب، فقالوا: يا رسول الله، أنا تداوى؟ فقال: نعم يا عباد الله، تداووا، فإن الله عز وجل لم يضع داء إلا وضع له شفاء غير داء واحد. قالوا: ما هو؟ قال: الهرم. قال ابن مفلح رحمه الله: وهذا من حكمة الله، أنه سبحانه إذا ابتلى أعان، فابتلى بالداء وأعان بالدواء، وابتلى بالذنب وأعان بالتوبة، وابتلى بالأرواح الخبيثة الشياطين، وأعان بالأرواح الطيبة الملائكة، وابتلى بالمحرمات وأعان بإباحة نظيرها. والدواء يشمل الأدوية الحسية كالعسل والحبة السوداء ونحوها، والأدوية المعنوية كالرقى بالدعاء والقرآن. والتداوي مشروع من حيث الجملة، ولم يخالف في جوازه إلا بعض غلاة الصوفية ممن أنكروا التداوي، ولا عبرة بقولهم لمخالفته السنة الصحيحة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فإن الناس قد تنازعوا في التداوي، هل هو مباح أو مستحب أو واجب؟ والتحقيق أن منه ما هو محرم، ومنه ما هو مكروه، ومنه ما هو مباح، ومنه ما هو مستحب، وقد يكون منه ما هو واجب، وهو ما يعلم أنه يحصل به بقاء النفس لا بغيره. وبشر صلى الله عليه وسلم المرضى بوجود الدواء مهما كان المرض مستعصيا، فقال صلى الله عليه وسلم: لكل داء دواء، فإذا أصيب دواء الداء برأ بإذن الله عز وجل. قال ابن القيم رحمه الله: وفي قوله صلى الله عليه وسلم لكل داء دواء تقوية لنفس المريض والطبيب، وحث على طلب ذلك الدواء والتفتيش عنه، فإن المريض إذا استشعرت نفسه أن لدائه دواء يزيله، تعلق قلبه بروح الرجاء، وبردت عنده حرارة اليأس، وانفتح له باب الرجاء، ومتى قويت نفسه انبعثت حرارته الغريزية، وكان ذلك سببا لقوة الأرواح الحيوانية والنفسانية والطبيعية، ومتى قويت هذه الأرواح قويت القوى التي هي حاملة لها، فقهرت المرض ودفعتها. وكذلك الطبيب إذا علم أن لهذا الداء دواء أمكنه طلبه والتفتيش عليه. فإن قيل إنه يوجد كثير من المرضى يداوون فلا يبرؤون، ويوجد كثير من الأمراض لا يعلم لها دواء حتى الآن، فالجواب أن السبب في ذلك جهل الناس بالدواء أو بطريقة استعماله، وليس مرجعه إلى عدم وجود دواء. دل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أنزل الله داء إلا قد أنزل له شفاء، علمه من علمه، وجهله من جهله. قال المازري رحمه الله: نبه به صلى الله عليه وسلم على ما قد يعارض به قوله لكل داء دواء، وهو أنه يوجد كثير من المرضى يداوون فلا يبرؤون، فقال: إنما ذلك لفقد العلم بحقيقة المداواة لا لفقد الدواء. وكان صلى الله عليه وسلم يستعين بالأحذق من الأطباء، ف ففي موطأ الإمام مالك عن زيد بن أسلم أن رجلا في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم أصابه جرح، فاحتقن الجرح الدم، وأن الرجل دعا رجلين من بني أنمار فنظرا إليه فزعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهما: أيكما أطب؟ فقال: أو في الطب خير يا رسول الله؟ فزعم زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أنزل الدواء الذي أنزل الأدواء. وفي هذا الحديث أنه ينبغي الاستعانة في كل علم وصناعة بأحذق من فيها فالأحذق، فإنه إلى الإصابة أقرب. وأما جهال الأطباء فلا يستعان بهم. قال ابن مفلح رحمه الله: قال ابن عقيل في الفنون: جهال الأطباء هم الوباء في العالم، وتسليم المرضى إلى الطبيعة أحب إلي من تسليمهم إلى جهال الطب. وظاهر كلام الأصحاب رحمهم الله أنه لا يجوز أن يستطب من لا يعرف حذقه، وإذا لم تحل له المباشرة لا يحل تمكينه مما لا يحل له. تطبب النبي صلى الله عليه وسلم لنفسه. من تطبب النبي صلى الله عليه وسلم استعمال فاطمة ابنته رضي الله عنها حين جرح ما يوقف نزيف الدم عنها. فعن سهل بن سعد رضي الله عنه أنه سئل عن جرح النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد فقال: جرح وجه النبي صلى الله عليه وسلم وكسرت رباعيته وهشمت البيضة على رأسه، فكانت فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم تغسل الدم، وكان علي بن أبي طالب يسكب عليها بالمجن، فلما رأت فاطمة أن الماء لا يزيد الدم إلا كثرة أخذت قطعة حصير فأحرقتها حتى صار رمادا ثم ألصقته بالجرح فاستمسك الدم، أي أنها ظلت تغسل الجرح وكلما غسلته زاد نزيفا فأتت بقطعة حصير ثم أحرقتها حتى صارت رمادا فوضعتها على الجرح فوقف الدم، وقد أقرها النبي صلى الله عليه وسلم على ما فعلت. قال ابن القيم رحمه الله: فاستمسك الدم برماد الحصير المعمول من البردي، وله فعل قوي في حبس الدم لأن فيه تجفيفا قويا وقلة لذع، فإن الأدوية القوية التجفيف إذا كان فيها لذع هيجت الدم وجلبته، وهذا الرماد إذا نفخ وحده أو مع الخل في أنف الراعف قطع رعافه. ومنه استعماله صلى الله عليه وسلم الحجامة. فعن حميد قال: سئل أنس بن مالك عن كسب الحجام فقال: احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم حجمه أبو طيبة، فأمر له بصاعين من طعام، وكلم أهله فوضعوا عنه من خراجه، وقال: إن أفضل ما تداويتم به الحجامة، أو هو من أمثل دوائكم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم. وأحسن الحجامة ما كان في المواضع التي احتجم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم ثلاثا في الأخدعين والكاهل. الأخدعان عرقان في جانبي العنق، والكاهل ما بين الكتفين. قال ابن القيم رحمه الله: الحجامة على الأخدعين تنفع من أمراض الرأس وأجزائه كالوجه والأسنان والأذنين والعينين والأنف والحلق، إذا كان حدوث ذلك عن كثرة الدم أو فساده أو عنهما جميعا. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم على وركه من وثء كان به، الورك ما فوق الفخذ. الوثء وجع يصيب العضو من غير كسر، وثئت اليد والرجل أي أصابها وجع دون الكسر فهي موثوءة. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم على ظهر القدم من وجع كان به. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: احتجم النبي صلى الله عليه وسلم في رأسه وهو محرم من وجع كان به. وعن ابن بحينة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم بطريق مكة وهو محرم وسط رأسه. فهذه خمسة مواضع ثابتة في السنة: الرأس والأخدعان والكاهل والورك وظهر القدم. ورد في توقيت الحجامة أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله ومن فعله، وهي تنقسم إلى قسمين. القسم الأول أحاديث تنص على أيام الحجامة المفضلة، وأنها أيام 17 و19 و21 من الشهر القمري، وأيام 2 والثلاثاء والخميس من أيام الأسبوع. القسم الثاني أحاديث تنهى عن الحجامة في أيام معينة من أيام الأسبوع، وهي أيام السبت والأحد والثلاثاء والأربعاء والجمعة. وقد نص أكثر الأئمة على ضعف أحاديث هذين القسمين كلها، وأنه لم يصح منها شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم. فسئل الإمام مالك عن الحجامة يوم السبت ويوم الأربعاء، فقال: لا بأس بذلك، وليس يوم إلا وقد احتجمت فيه، ولا أكره شيئا من هذا. وقال عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله: ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها شيء، يعني في توقيتها، إلا أنه أمر بها. وقال البرذعي رحمه الله: شهدت أبا زرعة لا يثبت في كراهة الحجامة في يوم بعينه، ولا في استحبابه في يوم بعينه حديثا. وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله: هذه الأحاديث لم يصح منها شيء، ولكن استحب كثير من أهل العلم عمل الحجامة في أيام 17 و19 و21 من الشهر القمري، لورود ذلك عن الصحابة رضوان الله عليهم. قال أبو زرعة رحمه الله: أجود شيء فيه حديث أنس، كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتجمون 17 و19 و21. وقال ابن القيم رحمه الله: بعد أن أورد أحاديث الحجامة في 17 و19 و21، وهذه الأحاديث موافقة لما أجمع عليه الأطباء أن الحجامة في النصف الثاني وما يليه من الربع الثالث من أرباع أنفع من أوله وآخره، وإذا استعملت عند الحاجة إليها نفعت أي وقت كان من أول الشهر وآخره. قال الخلال: أخبرني عصمة بن عصام قال: حدثنا حنبل قال: كان أبو عبد الله أحمد بن حنبل يحتجم أي وقت هاج به الدم وأي ساعة كانت. ومنه تطببه صلى الله عليه وسلم من السحر، فقد تطبب صلى الله عليه وسلم من السحر كما قالت عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم سحر حتى كان يرى أنه يأتي النساء ولا يأتيهن، حتى إذا كان ذات يوم أو ذات ليلة دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم دعا ثم دعا ثم قال: يا عائشة، أعلمت أن الله قد أفتاني فيما استفتيته فيه؟ أتاني رجلان فقعد أحدهما عند رأسي والآخر عند رجلي، فقال الذي عند رأسي للآخر: ما بال الرجل؟ قال: مطبوب. قال: ومن طبه؟ قال: لبيد بن أعصم، رجل من بني زريق، حليف ليهود، كان منافقا. قال: وفيما؟ قال: في مشط ومشاقة، وجف طلعة ذكر. قال: فأين هو؟ قال: في بئر ذوي أروان تحت رعوفة. وهما جبريل وميكائيل كما في بعض الروايات. مطبوب أي مسحور. مشاقة ما يسقط من الشعر. الجف هو وعاء طلع النخل، وهو الغشاء الذي يكون عليه، ويطلق على الذكر والأنثى، فلهذا قيده الحديث بقوله طلعت ذكر، وقيل الجف شيء ينقر من جذوع النخل. بئر ذي أروان، بئر بالمدينة في بستان بني زريق، وهو الذي بني فيه مسجد الضرار. تحت راعوفة، صخرة تنزل في أسفل البئر إذا حفرت، يجلس عليها الذي ينظف البئر. فأتاها رسول الله صلى الله عليه وسلم في أناس من أصحابه حتى استخرجه، ثم قال: يا عائشة، والله لكأن ماءها نقاعة الحناء، يعني لونه أحمر، ولكأن نخلها رؤوس الشياطين. فقلت: يا رسول الله، أفلا استخرجته؟ قال: لا، أما أنا فقد عافاني الله، وكرهت أن أثير على الناس شرا، فأمرت بها فدفنت. والاستخراج المنفي غير الاستخراج المثبت أولا، فالمثبت هو استخراج الجف، والمنفي استخراجه وإظهاره للناس. قال ابن القيم رحمه الله: وقول عائشة رضي الله عنها هل استخرجته، أي هل أخرجته للناس حتى يروه ويعاينوه، فأخبرها بالمانع له من ذلك، وهو أن المسلمين لم يكونوا ليسكتوا عن ذلك، فيقع الإنكار ويغضب للساحر قومه فيحدث الشر، وقد حصل المقصود بالشفاء والمعافاة، فأمر بها فدفنت ولم يستخرجها للناس. فأبلغ أنواع علاج السحر استخراجه وإبطاله، كما صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه سأل ربه سبحانه في ذلك فدل عليه فاستخرجه من بئر، فكان في مشط ومشاطة وجف طلعة ذكر، فلما استخرجه ذهب ما به حتى كأنما أنشط من عقال، فهذا من أبلغ ما يعالج به المطبوب، وهذا بمنزلة إزالة المادة الخبيثة وقلعها من الجسد بالاستفراغ. ومن تطبب النبي صلى الله عليه وسلم العلاج بالرقية، فعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا اشتكى نفث على نفسه بالمعوذات ومسح عنه بيده، تقول: فلما اشتكى وجعه الذي توفي فيه طفقت أنفث على نفسه بالمعوذات التي كان ينفث، وأمسح بيد النبي صلى الله عليه وسلم عنه. زاد في رواية: رجاء بركتها. وفي رواية عنها رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه نفث في كفيه بقل هو الله أحد وبالمعوذتين جميعا، ثم يمسح بهما وجهه وما بلغت يداه من جسده. قالت عائشة: فلما اشتكى كان يأمرني أن أفعل ذلك به. ورقى جبريل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن جبريل أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، أشتكيت؟ فقال: نعم. قال: بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك، من شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك، بسم الله أرقيك. ورقى رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه ودعا لهم. فعن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اشتكى منا إنسان مسحه بيمينه، ثم قال: أذهب الباس رب الناس، واشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما. وفي رواية لمسلم: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى المريض يدعو له قال: أذهب الباس رب الناس، واشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما. ورقى رسول الله صلى الله عليه وسلم من انصبت المرقة على يده. قال محمد بن حاطب رضي الله عنه: انصبت على يدي مرقة فأحرقتها، فذهبت بي أمي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتيناه وهو في الرحبة، فأحفظ أنه قال أذهب الباس رب الناس، وأكثر علمي أنه قال أنت الشافي لا شافي إلا أنت. وكان صلى الله عليه وسلم يرقي الحسن والحسين رضي الله عنهما، فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعوذ الحسن والحسين يقول أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة، ويقول هكذا كان إبراهيم يعوذ إسحاق وإسماعيل بكلمات الله، قيل هي القرآن وقيل أسماؤه وصفاته التامة، إنما وصف كلام الله بالتمام لأنه لا يجوز أن يكون في شيء من كلامه نقص أو عيب كما يكون في كلام الناس. وقيل معنى التمام هاهنا أنها تنفع المتعوذ بها وتحفظه من الآفات وتكفيه من كل شيطان يدخل تحته شياطين الإنس والجن، والهامة كل ذات سم يقتل، والجمع الهوام، فأما ما يسم ولا يقتل فهو السامة كالعقرب والزنبور، ومن كل عين لامة أي من عين تصيب بسوء، وقيل المراد به كل داء وآفة تلم بالإنسان من جنون وخبل. ومسح صلى الله عليه وسلم بعض أعضاء جسد المريض بيده الشريفة. فعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال تشكيت بمكة شكوى شديدا، فجاءني النبي صلى الله عليه وسلم يعودني، فقلت يا نبي الله إني أترك مالا وإني لم أترك إلا ابنة واحدة، فأوصي بثلثي مالي وأترك الثلث، فقال لا، قلت فأوصي بالنصف وأترك النصف، قال لا، قلت فأوصي بالثلث وأترك لها الثلثين، قال الثلث والثلث كثير. قال سعد ثم وضع يده على جبهتي ثم مسح يده على وجهي وبطني ثم قال اللهم اشف سعدا وأتمم له هجرته، فما زلت أجد برده على كبدي فما يخال إلي حتى الساعة. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يعوذ بعضهم يمسحه بيمينه أذهب الباس رب الناس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. وبوب عليه البخاري باب مسح الراقي الوجع بيده اليمنى. وعالج صلى الله عليه وسلم الإغماء بصب الماء. فعن عائشة رضي الله عنها قالت لما ثقل رسول الله صلى الله عليه وسلم واشتد وجعه استأذن أزواجه في أن يمرض في بيتي، فأذن له فخرج بين رجلين تخط رجلاه في الأرض. قالت عائشة فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعدما دخل بيتها واشتد به وجعه هريق علي من سبع قرب لم تحلل أوكيتهن لعلي أعهد إلى الناس. قالت فأجلسناه في مخضب لحفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، ثم طفقنا نصب عليه من تلك القرب حتى جعل يشير إلينا أن قد فعلتن. قالت وخرج إلى الناس فصلى لهم وخطبهم. قال الحافظ رحمه الله وفي رواية للطبراني في هذا الحديث من آبار شتى، والظاهر أن ذلك للتداوي لقوله في رواية أخرى في الصحيح لعلي أستريح فأعهد أي أوصي. وقال ابن القيم رحمه الله وأما خاصية السبع فإنها قد وقعت قدرا وشرعا، فخلق الله عز وجل السماوات سبعا والأراضين سبعا والأيام سبعا، وشرع الله سبحانه لعباده الطواف سبعا والسعي بين الصفا والمروة سبعا ورمي الجمار سبعا سبعا، فلا ريب أن لهذا العدد خاصية ليست لغيره. وسكن صلى الله عليه وسلم الصداع بعصب الرأس. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: صعد النبي صلى الله عليه وسلم المنبر وكان آخر مجلس جلسه، متعطفا ملحفة على منكبيه قد عصب رأسه بعصابة دسمة، فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أيها الناس إلي، فثابوا إليه ثم قال: أما بعد، فإن هذا الحي من الأنصار يقلون ويكثر الناس، فمن ولي شيئا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم فاستطاع أن يضر فيه أحدا أو ينفع فيه أحدا فليقبل من محسنهم ويتجاوز عن مسيئهم. قال ابن القيم رحمه الله: سبب صداع الشقيقة مادة في شرايين الرأس وحدها، حاصلة فيها أو مرتقية إليها، فيقبلها الجانب الأضعف من جانبيه، وتلك المادة إما بخارية وإما أخلاط حارة أو باردة، وعلامتها الخاصة بها ضربان الشرايين وخاصة في الدموي، وإذا ضبطت بالعصائب ومنعت من الضربان سكن الوجع. وكان صلى الله عليه وسلم يعصب رأسه في مرضه، وعصب الرأس ينفع في وجع الشقيقة وغيرها من أوجاع الرأس. وكان صلى الله عليه وسلم يتداوى بالسعوط. فعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه احتجم وأعطى الحجام أجره واستعط. قال ابن حجر رحمه الله: قوله واستعط أي استعمل السعوط، وهو أن يستلقي على ظهره ويجعل بين كتفيه ما يرفعهما لينحدر رأسه ويقطر في أنفه ماء أو دهن فيه دواء، ليتمكن بذلك من الوصول إلى دماغه لاستخراج ما فيه من الداء بالعطاس. ودل صلى الله عليه وسلم على خير ما يستعط به، وهو العود الهندي والقسط البحري، فقال صلى الله عليه وسلم: عليكم بهذا العود الهندي، فإن فيه سبعة أشفية يستعط به من العذرة ويلد به من ذات الجنب. العذرة وجع في الحلق يهيج من الدم مثل التهاب اللوز أو اللها أو البلعوم، وذات الجنب كل ألم ووجع في جنب الإنسان يسمى ذات الجنب، وقيل المراد به وجع الكليتين، وقيل مرض السل. قال ابن حجر رحمه الله: كذا وقع الاقتصار في الحديث من السبعة على اثنين، فإما أن يكون ذكر السبعة فاختصره الراوي، أو اقتصر على الاثنين لوجودهما حينئذ دون غيرهما. وقال صلى الله عليه وسلم: إن أمثل ما تداويتم به الحجامة والقسط البحري. والعود الهندي هو القسط البحري، وهو نبات يعيش في الهند وخاصة في كشمير وفي الصين، وتستعمل قشور جذوره التي قد تكون بيضاء أو سوداء، وكان التجار العرب يجلبونها إلى الجزيرة العربية عن طريق البحر، لذا سميت القسط البحري، كما كان يسمى بالقسط الهندي، وهو غير العود الهندي الذي يتخذ في البخور، وله نفس الاسم مع أنهما نباتان مختلفان. وكانوا قديما يعالجون التهابات الحلق بغمز الحلق بالأصابع أو بالخرقة ونحوها، فيطعنون بها الموضع فيتفجر منه دم أسود وربما سبب قرحة. فقال صلى الله عليه وسلم: لا تعذبوا صبيانكم بالغمز من العذرة، وعليكم بالقسط. فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الفعل الخطأ، وأرشدهم إلى العلاج الصحيح، وهو استعمال القسط الهندي. وقد ذكر الأطباء منافع كثيرة لهذا القسط، ويستعمل حديثا في أوروبا لعلاج أمراض الكبد وبعض الأمراض التناسلية وعلاج الدمامل والإمساك المزمن والربو والتهاب القصبات الهوائية وسرطان الفم والجذام والتهاب العين وغير ذلك. قال ابن القيم رحمه الله: وأما نفع السعوط منها بالقسط المحكوك، فلأن العذرة مادتها دم يغلب عليه البلغم، لكن تولده في أبدان الصبيان أكثر، وفي القسط تجفيف يشد لها ويرفعها إلى مكانها، وقد يكون نفعه في هذا الداء بالخاصية، وقد ينفع في الأدواء الحارة والأدوية الحارة بالذات طارة وبالعرض أخرى. والقسط البحري المذكور في الحديث هو العود الهندي، وهو الأبيض منه، وهو حلو وفيه منافع عديدة، وكانوا يعالجون أولادهم بغمز لها وبالعلاق، وهو شيء يعلقونه على الصبيان، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وأرشدهم إلى ما هو أنفع للأطفال وأسهل عليهم. وعالج صلى الله عليه وسلم القرحة بالحناء. فعن سلمى أم رافع مولاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت: كان لا يصيب النبي صلى الله عليه وسلم قرحة ولا شوكة إلا وضع عليها الحناء، لأنه ببرودته يخفف حرارة الجراحة وألم الدم. قال ابن القيم رحمه الله: الحناء من منافعه أنه محلل نافع من حرق النار، وفيه قوة موافقة للعصب إذا ضمد به، والضماد به ينفع من الأورام الحارة الملهبة، ومن خواصه أنه إذا بدأ الجداري يخرج بصبي فخضبت أسافل رجليه بحناء، فإنه يؤمن على عينيه أن يخرج فيها شيء منه، وهذا صحيح مجرب لا شك فيه. ومنه حفظه صلى الله عليه وسلم صحة العين بالاكتحال. فعن عمران بن أبي أنس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكتحل بالإثمد ويكحل في عينه اليمنى 3 مرات واليسرى 2. وقال صلى الله عليه وسلم: عليكم بالإثمد، فإنه يجلو البصر وينبت الشعر. والإثمد نوع من أنواع الكحل، وهو أجودها، ويوجد في الحجاز والمغرب وأصبهان وغيرها من الدول، وهو في الأصل حجر أسود يميل إلى الحمرة، يدق ويصنع منه كحل للعينين. قال المبارك فوري رحمه الله: يكون في بلاد الحجاز، وأجوده يؤتى به من أصبهان. ومعنى يجلو البصر أي يحسن النظر ويزيد نور العين. وينبت الشعر، المراد بالشعر هنا الهدب، وهو الذي ينبت على أشفار العين. وعالج صلى الله عليه وسلم الحمى بصب الماء على الرأس. فعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن شدة الحمى من فيح جهنم، فأبردوها بالماء. قال ابن حجر رحمه الله: والحمى أنواع، واختلف في نسبتها إلى جهنم، فقيل حقيقة واللهب الحاصل في جسم المحموم قطعة من جهنم، وقدر الله ظهورها بأسباب تقتضيها ليعتبر العباد بذلك. وقيل بل الخبر ورد مورد التشبيه، والمعنى أن حر الحمى شبيه بحر جهنم، تنبيها للنفوس على شدة حر النار، وأن هذه الحرارة الشديدة شبيهة بفيحها، وهو ما يصيب من قرب منها من حرها، كما قيل بذلك في حديث الإبراد: والأول أولى والله أعلم. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم لما اشتدت عليه الحمى في مرض موته بصب الماء عليه، وقد تقدم الحديث في ذلك. قال ابن القيم رحمه الله: لما كانت الحمى يتبعها حمية عن الأغذية الرديئة وتناول الأغذية والأدوية النافعة، وفي ذلك إعانة على تنقية البدن ونفي أخباثه وفضوله وتصفيته من مواده الرديئة، وتفعل فيه كما تفعل النار في الحديد في نفي خبثه وتصفية جوهره، كانت أشبه الأشياء بنار الكير التي تصفي جوهر الحديد، وهذا القدر هو المعلوم عند أطباء الأبدان. وقد ثبت في الطب الحديث أن هذا العلاج النبوي من أنفع العلاجات للحمى، فكثير من الحالات ترتفع فيها حرارة المريض ولا تتأثر بالأدوية الخافضة للحرارة، فيلجأ الأطباء إلى استعمال الماء البارد لتخفيضها وإعادتها إلى وضعها الطبيعي. ولهذا ينصح أطباء الأطفال الأهل بتجريد الطفل من ثيابه فوراً عند ارتفاع حرارته وتعريضه للماء البارد والكمادات. وعالج صلى الله عليه وسلم الجريح بالكي، والعلاج بالكي من أنفع العلاجات، فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: رمي سعد بن معاذ في أكحله، قال: فحسمه النبي صلى الله عليه وسلم بيده بمشقص، ثم ورمت فحسمه الثانية. مشقص نصل السهم إذا كان طويلا غير عريض. وعنه رضي الله عنه قال: رمي أبي يوم الأحزاب على أكحله فكواه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي رواية: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أبي بن كعب طبيبا فقطع منه عرقا ثم كواه عليه. لكن ينبغي أن يكون العلاج بالكي آخر العلاج لما فيه من شدة إيلام المريض. فعن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الشفاء في ثلاثة، في شرطة محجم أو شربة عسل أو كية بنار، وأنا أنهى أمتي عن الكي. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن كان في شيء من أدويتكم خير ففي شرطة محجم أو شربة عسل أو لذعة بنار توافق الداء، وما أحب أن أكتوي. قال النووي رحمه الله: ذكر الكي لأنه يستعمل عند عدم نفع الأدوية المشروبة ونحوها، فآخر الطب الكي. وقوله صلى الله عليه وسلم: ما أحب أن أكتوي، إشارة إلى تأخير العلاج بالكي حتى يضطر إليه لما فيه من استعمال الألم الشديد في دفع ألم قد يكون أضعف من ألم الكي. وقال ابن القيم رحمه الله: وأما الكي فلأن كل واحد من الأمراض المادية إما أن يكون حادا فيكون سريع الإفضاء لأحد الطرفين فلا يحتاج إليه فيه، وإما أن يكون مزمنا، وأفضل علاجه بعد الاستفراغ الكي في الأعضاء التي يجوز فيها الكي، لأنه لا يكون مزمنا إلا عن مادة باردة غليظة قد رسخت في العضو وأفسدت مزاجه وأحالت جميع ما يصل إليه إلى مشابهة جوهرها، فيشتعل في ذلك العضو فيستخرج بالكي تلك المادة من ذلك المكان الذي هو فيه بإفناء الجزء الناري الموجود بالكي لتلك المادة. ومما يدل على كراهة الكي حديث عمران بن حسين رضي الله عنه قال: قد كان يسلم علي حتى اكتويت فتركت ثم تركت الكي فعاد. قال النووي رحمه الله معنى الحديث أن عمران بن الحسين رضي الله عنه كانت به بواسير فكان يصبر على المهمات، وكانت الملائكة تسلم عليه فاكتوى، فانقطع سلامهم عليه ثم ترك الكي فعاد سلامهم عليه. وحديث ابن عباس في صفات 70,000 الذين يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب، وذكر منها ولا يكتوون. قال ابن القيم رحمه الله: فقد تضمنت أحاديث الكي 4 أنواع، أحدها فعله، والثاني عدم محبته له، والثالث الثناء على من تركه، والرابع النهي عنه، ولا تعارض بينهما بحمد الله تعالى، فإن فعله يدل على جوازه وعدم محبته له لا يدل على المنع منه، وأما الثناء على تاركه فيدل على أن تركه أولى وأفضل، وأما النهي عنه فعلى سبيل الاختيار والكراهة، أي عن النوع الذي لا يحتاج إليه بل يفعل خوفا من حدوث الداء، والله أعلم. وعالج صلى الله عليه وسلم القرحة بالريق المخلوط بالتراب، فعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا اشتكى الإنسان الشيء منه أو كانت به قرحة أو جرح قال النبي صلى الله عليه وسلم بإصبعه هكذا، ووضع سفيان سبابته بالأرض ثم رفعها: بسم الله تربة أرضنا بريقة بعضنا ليشفى به سقيمنا بإذن ربنا. قال النووي رحمه الله: قال جمهور العلماء المراد بأرضنا هنا جملة الأرض، وقيل أرض المدينة خاصة لبركتها، والريقة أقل من الريق. ومعنى الحديث أنه يأخذ من ريق نفسه على أصبعه السبابة ثم يضعها على التراب فيعلق منها، فيعلق بها منه شيء فيمسح به على الموضع الجريح أو العليل، ويقول هذا الكلام في حال المسح والله أعلم. وقال ابن القيم رحمه الله: هذا من العلاج الميسر النافع المركب، وهي معالجة لطيفة يعالج بها القروح والجراحات الطرية، لا سيما عند عدم غيرها من الأدوية إذ كانت موجودة بكل أرض. وقد علم أن طبيعة التراب الخالص باردة يابسة مجففة لرطوبات القروح والجراحات التي تمنع الطبيعة من جودة فعلها وسرعة اندمالها، لا سيما في البلاد الحارة وأصحاب الأمزجة الحارة. والتراب مجفف لها مزيل لشدة يبسه وتجفيفه للرطوبة الرديئة المانعة من برئها، ويحصل به مع ذلك تعديل مزاج العضو العليل، ومتى اعتدل مزاج العضو قويت قواه ودفعت عنه الألم بإذن الله. وقال علماء اللجنة الدائمة: هذا الحديث على ظاهره، وهو أن يعمد الراقي إلى بل أصبعه بريق نفسه ثم يمس بها التراب ثم يمسح بأصبعه على محل الوجع قائلا هذا الدعاء. وأكثر العلماء على أن هذه الصفة عامة لكل راق ولكل أرض، وذهب بعضهم إلى أن ذلك مخصوص برسول الله صلى الله عليه وسلم وبأرض المدينة، والصحيح هو الأول لعدم المخصص. وأمر صلى الله عليه وسلم من أصيب بالإسهال بشرب العسل. فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن أخي استطلق بطنه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اسقه عسلا. فسقاه، ثم جاءه فقال: إني سقيته عسلا فلم يزده إلا استطلاقا. فقال له ثلاث مرات، ثم جاء الرابعة فقال: اسقه عسلا. فقال: لقد سقيته فلم يزده إلا استطلاقا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صدق الله وكذب بطن أخيك. فسقاه فبرأ. قال الحافظ رحمه الله: وفي قوله صلى الله عليه وسلم وكذب بطن أخيك إشارة إلى أن هذا الدواء نافع، وأن بقاء الداء ليس لقصور الدواء في نفسه ولكن لكثرة المادة الفاسدة، فمن ثم أمره بمعاودة شرب العسل لاستفراغها، فكان كذلك وبرأ بإذن الله. ويقول ابن القيم رحمه الله: وفي تكرار سقيه العسل معنى طبي بديع، وهو أن الدواء يجب أن يكون له مقدار وكمية بحسب حال الداء، إن قصر عنه لم يزله بالكلية، وإن جاوزه أوهى القوى فأحدث ضررا آخر. فلما أمره أن يسقيه العسل سقاه مقدارا لا يفي بمقاومة الداء ولا يبلغ الغرض، فلما أخبره علم أن الذي سقاه لا يبلغ مقدار الحاجة، فلما تكرر ترداده إلى النبي صلى الله عليه وسلم أكد عليه المعاودة ليصل إلى المقدار المقاوم للداء، فلما تكررت الشربات بحسب مادة الداء برأ بإذن الله. واعتبار مقادير الأدوية وكيفياتها ومقدار قوة المرض والمريض من أكبر قواعد الطب. وأمر صلى الله عليه وسلم بوضع اليد على موضع الألم والتعوذ بالله وقدرته. فعن عثمان بن أبي العاص الثقفي رضي الله عنه أنه شكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعا يجده في جسده منذ أسلم، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ضع يدك على الذي تألم من جسدك وقل بسم الله ثلاثا وقل سبع مرات: أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. قال الصنعاني رحمه الله: هذه من الأدوية الإلهية التي هي من أسرع الأدوية لمن خلصت نيته، وظاهره أنها لكل ألم من الآلام التي بالأعضاء. ورواه أبو داود والترمذي وزادا: فلم أزل آمر به أهلي وغيرهم. قال المبارك فوري رحمه الله: لأنه من الأدوية الإلهية والطب النبوي لما فيه من ذكر الله والتفويض إليه والاستعاذة بعزته وقدرته، وتكراره يكون أنجح وأبلغ كتكرار الدواء الطبيعي لاستقصاء إخراج المادة، وفي السبع خاصية لا توجد في غيرها. ومنع صلى الله عليه وسلم الناقه من تناول ما يضره حتى يتم شفاؤه. الناقه المريض قريب العهد بالمرض بعد إفاقته وقبل رجوع كمال صحته إليه. فعن أم المنذر بنت قيس الأنصارية رضي الله عنها قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه علي، وعلي ناقه، ولنا دوالي معلقة، وهي غصن البسر المعلق حتى إذا أرطب أكل منه. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل منها، وقام علي ليأكل، فطفق رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لعلي: مه إنك ناقه، حتى كف علي. قالت: وصنعت شعيرا وسلقا فجئت به، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا علي، أصب من هذا فهو أنفع لك. قال ابن القيم رحمه الله: واعلم أن في منع النبي صلى الله عليه وسلم لعلي من الأكل من الدوالي وهو ناقه أحسن التدبير، فإن الدوالي أقناء من الرطب تعلق في البيت للأكل بمنزلة عناقيد العنب، والفاكهة تضر بالناقه من المرض لسرعة استحالتها وضعف الطبيعة عن دفعها، فإذا لم تتمكن بعد من قوتها وهي مشغولة بدفع آثار العلة وإزالتها من البدن، فإنها لم تتمكن بعد من قوتها وهي مشغولة بدفع آثار العلة وإزالتها من البدن. وفي الرطب خاصة نوع ثقل على المعدة، فتشتغل بمعالجته وإصلاحه عما هي بصدده من إزالة بقية المرض وآثاره، فإما أن تقف تلك البقية وإما أن تتزايد. فلما وضع بين يديه السلق والشعير أمره أن يصيب منه، فإنه من أنفع الأغذية للناقه، فإن في ماء الشعير من التبريد والتغذية والتلطيف والتليين وتقوية الطبيعة ما هو أصلح للناقه، ولا سيما إذا طبخ بأصول السلق فهذا من أوفق الغذاء لمن في معدته ضعف ولا يتولد عنه من الأخلاط ما يخاف منه. وأوصى صلى الله عليه وسلم المهموم والمحزون بالعلاج بالتلبينة. فعن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تأمر بالتلبين للمريض وللمحزون على الهالك، وكانت تقول: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن التلبينة تجم فؤاد المريض وتذهب ببعض الحزن، تجم أي تريح. وعنها رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أخذ أهله الوعك أمر بالحساء، وهو طبيخ من دقيق وماء ودهن، فصنع ثم أمرهم فحسوا منه، وكان يقول: إنه لا يرتو فؤاد الحزين ويسرو عن فؤاد السقيم، كما تسرو إحدى كن الوسخ بالماء عن وجهها. إنه لا يرتو أي يقوي فؤاد الحزين ويسرو عن فؤاد السقيم أي يكشف عنه الألم ويزيله، كما تسر إحدى كن الوسخ بالماء عن وجهها. والتلبينة عبارة عن حساء رقيق مصنوع من دقيق الشعير واللبن. والتلبينة ملين للأمعاء، مهدئ للقولون، مضاد لسرطان الأمعاء، يوصف للمرضى كغذاء لطيف سهل الهضم. فالشعير غني بالألياف المنحلة وغير المنحلة، والألياف غير المنحلة تمتص كميات كبيرة من الماء وتحبسه داخلها فتزيد من كتلة الفضلات مع الحفاظ على ليونتها، مما يسهل ويسرع هذه الكتلة عبر القولون وينشط الحركة الدودية للأمعاء، مما يدعم عملية التخلص من الفضلات. وهناك أبحاث طبية تؤكد على أهمية الشعير في التقليل من الإصابة بسرطان القولون، حيث استقر الرأي على أن الشعير يقلل من بقاء الفضلات في الأمعاء، مما يقلل من بقاء المواد المسرطنة في الأمعاء، مما يقلل من الإصابة بالسرطان. وأثبتت الدراسات العلمية فاعلية حبوب الشعير الفائقة في تقليل مستوى الكوليسترول في الدم، مما يؤدي إلى خفض ضغط الدم وتنظيم نسبة السكر في الدم. وأوصى صلى الله عليه وسلم بالعلاج بالحبة السوداء، حبة البركة. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: في الحبة السوداء شفاء من كل داء إلا السام. السام هو الموت. قال ابن القيم رحمه الله: الحبة السوداء هي الكمون الأسود، وتسمى الكمون الهندي، وهي كثيرة المنافع جدا. وقوله شفاء من كل داء مثل قوله تعالى: تدمر كل شيء بأمر ربها، سورة الأحقاف الآية 25، أي كل شيء يقبل التدمير ونظائره. وهي نافعة من جميع الأمراض الباردة، وتدخل في الأمراض الحارة اليابسة بالعرض، فتوصل قوى الأدوية الباردة الرطبة إليها بسرعة تنفيذها إذا أخذ يسيرها. وقد أثبتت الدراسات المعاصرة أن حبة البركة أو الحبة السوداء تنشط جهاز المناعة عند الإنسان، وهي مضادة لآلام المفاصل والروماتيزم، ومفيدة لأمراض الحساسية، بل وتبيد الخلايا السرطانية. ومن العلاجات النبوية العلاج بالكمأة لأمراض العيون. فعن سعيد بن زيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الكمأة من المن وماؤها شفاء للعين. من المن أي مما يمتن الله تعالى به على عباده دون تدخل أو جهد منهم. أما الكمأة فهي نبات لا ورق له ولا ساق ولا زهر ولا ثمر، وإنما هو كالفطر، مدحرج الشكل كالكرة، ومنه صغير وكبير وأحمر وأبيض وأسود، وأنواع كثيرة. ومن جملة أنواعه الفطر، تشبه في شكلها البطاطا مع اختلاف اللون والرائحة، وهي مما يوجد في الربيع ويؤكل نيئا ومطبوخا، وتسميها العرب نبات الرعد لأنها تكثر بكثرته وتنفطر عنها الأرض، وهي من أطعمة أهل البوادي وتكثر بأرض العرب، وأجودها ما كانت أرضها رملية قليلة الماء. وقوله الكمأة من المن شبهها بالمن الذي كان ينزل على بني إسرائيل، لأنه كان يحصل لهم بلا كلفة ولا علاج، والكمأة تحصل بلا كلفة ولا علاج ولا زرع ولا سقي ولا غيره. وقيل هي من المن الذي أنزل الله تعالى على بني إسرائيل حقيقة عملا بظاهر اللفظ. وماؤها شفاء للعين قيل هو نفس الماء مجردا، وقيل معناه أن يخلط ماؤها بدواء ويعالج به العين. والصحيح أن ماءها مجردا شفاء للعين مطلقا، فيعصر ماؤها ويجعل في العين منه. قال النووي رحمه الله: وقد رأيت أنا وغيري في زمننا من كان عمي وذهب بصره حقيقة، فكحل عينه بماء الكمأة مجردا، فشفي وعاد إليه بصره، وهو الشيخ العدل الأيمن الكمال بن عبد الله الدمشقي صاحب صلاح ورواية للحديث، وكان استعماله لماء الكمأة اعتقادا في الحديث وتبركا به والله أعلم، وهي المعروفة في المملكة السعودية باسم الفقع، وفي بعض البلاد تعرف بشجرة الأرض أو بيضة الأرض أو بيضة النعامة أو العسقل. قال ابن القيم رحمه الله: والكمأة تكون في الأرض من غير أن تزرع، وسميت كمأة لاستطارها، ومنه كمأ الشهادة إذا سترها وأخفاها، والكمأة مخفية تحت الأرض لا ورق لها ولا ساق. وقال: ماء الكمأة أصلح الأدوية للعين إذا عجن به الإثمد واكتحل به، ويقوي أجفانها ويزيد الروح الباصرة قوة وحدة، ويدفع عنها نزول النوازل. وقد قام بعض الباحثين المسلمين باختبارات حول الكمأة ومائها وتأثير ذلك على العين، فتبين أن ماء الكمأة يفيد العين، فهو يمنع حدوث التليف ويمنع حدوث الرمد الحبيبي. وأرشد صلى الله عليه وسلم مرضى الاستسقاء إلى التداوي بأبوال وألبان الإبل. والاستسقاء مرض ينتج عنه انتفاخ البطن نتيجة وجود سائل داخلها، وأهم أسبابه تليف الكبد. وفي الحديث عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رهطا من عقل ثمانية قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم فاجتووا المدينة، أي أصابهم داء الجوى، وهو من أدواء الجوف وهو الاستسقاء. فقالوا: يا رسول الله، أبغنا رسلا، أي أطلب لنا لبنا. قال: ما أجد لكم إلا أن تلحقوا بالذود. الذود الثلاث من الإبل إلى العشرة. فانطلقوا فشربوا من أبوالها وألبانها حتى صحوا وسمنوا. وفي رواية: قدم على النبي صلى الله عليه وسلم نفر من عقل فأسلموا فاجتووا المدينة، فأمرهم أن يأتوا إبل الصدقة فأشربوا من أبوالها وألبانها ففعلوا فصحوا. وذكر ابن القيم رحمه الله عن أهل الطب أن لبن النوق دواء نافع لما فيه من الجلاء برفق وما فيه من خاصية، وأن هذا اللبن شديد المنفعة، فلو أن إنسانا أقام عليه بدل الماء والطعام شفي به، وقد جرب ذلك في قوم دفعوا إلى بلاد العرب فقادتهم الضرورة إلى ذلك فعوفوا، وأنفع الأبوال بول الجمل الأعرابي وهو النجيب. وقد أثبتت الدراسات الحديثة أن لبن الإبل يمتاز بميزات مناعية فريدة، حيث إنه يحتوي على تركيزات مرتفعة للغاية من بعض المركبات المثبطة لفعل بعض البكتيريا الممرضة وبعض الفيروسات، فيستخدم كعلاج للاستسقاء واليرقان ومتاعب الطحال والسل والربو والأنيميا والبواسير، وفي علاج مرض الكبد الوبائي المزمن وتحسين وظائف الكبد. وقد تحسنت وظائف الكبد في المرضى المصابين بالتهاب الكبد بعد أن عولجوا بلبن الإبل. كما أثبتت التجارب العلمية أن بول الإبل له تأثير قاتل على الميكروبات المسببة لكثير من الأمراض، ويساعد في علاج بعض أمراض الجهاز الهضمي وأمراض الاستسقاء وأورام الكبد. العلاج بالسنا والسنوت. فعن أبي أبي بن أم حرام رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: عليكم بالسنا والسنوت، فإن فيهما شفاء من كل داء إلا السام. قيل: يا رسول الله، وما السام؟ قال: الموت. السنا نبات كأنه الحناء، زهره إلى الزرقة، وحبه مفرطح إلى الطول، وأجوده الحجازي، ويعرف بالسنا المكي، وتحضر منه بعض الأدوية الحديثة شرابا وحبوبا. والسنوت العسل، وقيل الكمون، وقال آخرون بل هو العسل الذي يكون في زقاق السمن، وهذا هو الأقرب. وقال بعض الأطباء، وهذا أجدر بالمعنى وأقرب إلى الصواب، أي يخلط السنا مدقوقا بالعسل المخالط للسمن ثم يلعق فيكون أصلح من استعماله مفردا لما في العسل والسمن من إصلاح السنة وإعانته له على الإسهال، والله أعلم. ورجح بعض الأطباء المعاصرين أن السنة والسنوت هما بذور الشمر وبذور الشبت ويباعان عند العطارين، وقد أجرى بعض الأطباء عدة أبحاث على هذه البذور ووجدها تنفع في علاج أمراض متعددة.